نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا شبيه له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه بالسر والعلم. إخواني معشر المسلمين حديثي معكم في هذا اللقاء سيدور حول وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. وهذا البحث سنتناوله من خلال عدة محاور. المحور الأول ضابط الاعتصام في اللغة وفي الاصطلاح. المحور الثاني نجيب الاعتصام في كتاب الله عز وجل. المحور الثالث نجيب الاعتصام في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المحور الرابع كيف يتمكن المسلم من تطبيق الاعتصام في الكتاب والسنة في واقع الحياة. المحور الخامس وهو الأخير ما مدى اعتصامنا بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل الشروع في المقصود إخواني أريد أن أقدم بمقدمة كتوطئة للدخول في هذا الأمر وهو وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. كما تعلمون إخواني أن الزمن الذي نعيش وأعني بالزمن أعمال بني آدم سواء من الأقوال أو من الأفعال على وجه الإجمال كلما ازداد الأمر ازدادت الأعمال سوءا. بمعنى أمس خير من اليوم واليوم خير من غد وكلما اقتربت الساعة زادت الفتن وانتشرت. والمعصوم من عصمه الله عز وجل. وهذا الذي فطر إليه وأشار إليه الصحابي الجليل ابن مسعود عبد الله. والأثر رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وهو صحيح صحيح. دخل ابن مسعود على زوجه زينب فقال لها: يا زينب، اليوم خير أم أمس؟ فقالت له زوجه: لا أدري. فقال ابن مسعود: ولكنني أدري، اليوم خير من غد وأمس خير من اليوم. ثم شرع رضي الله عنه وارضاه في بيان وجه الخيرية، وأرجو أكرمه من الله التركيز، واعقل عن ابن مسعود ما يريده وانظر إلى واقعه. قال ابن مسعود وجه الخيرية: أما إني لا أقول أمير خير من أمير، ولا عام أخصب من عام، ولكن علماؤكم وخياركم يموتون ثم لا تجدون عنهم خلفا. انتبهوا إخواني حتى يتبين لك بجلاء، إن أسعدك الله عز وجل برجل من أهل العلم من أهل السنة صحيح المعتقد سليم المنهج، إذا رأيته ذكرك بالله إياك أن يفارقك منه إلا الموت، خاصة في مصرنا وبالأخص في هذا الزمن. قال رضي الله عنه وأرضاه: علماؤكم وخياركم يموتون ثم لا تجدون عنهم خلفا. وأثر عن سلفنا الصالح في قوله عز من قائل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال: نقص الأرض بموت العلماء. وعليه إخواني بعد ذكر هذه المقدمة نشرع في المقصود حتى يتبين لنا هذا الواجب الشرعي، أعني وجوب الاعتصام، كيف يتسنى لنا أن نطبقه في حياتنا، لأن بالاعتصام بالكتاب والسنة يأمن العبد من الانحراف، يأمن من الزلل، يأمن من الانتكاسة، يصير ويضل على ما هو عليه حتى يلقى الله. لذلك يقول ابن فارس في مقاييس اللغة، وهذا هو المحور الأول: الاعتصام مادة العين والصاد والميم تدل على أصل وهو المنع والإمساك والملازمة. وقال الجرجاني: العصمة هي التمكن من المعصية، وهي البعد عن المعصية مع التمكن منها. وقال الإمام المحضر وشيخ الإسلام وغيرهم من أهل العلم: العصمة في الإصطلاح، يعني العصمة بالكتاب والسنة في الإصطلاح، أي المعنى المراد منا لكي نطبقه في واقعنا. قال: العصمة في الإصطلاح هي الاستمساك بشرع الله عز وجل، وهذا لا يتسنى للمسلم إلا إذا وثق بالله وأحسن الظن بالله، فاجتمع على التمسك بعهده وهو كتابه وسنة نبيه الذي بعثه إلى الخلق جميعا. لكي يتسنى لي أن أقف على هذا الفرض الشرعي وأطبقه في واقع الحياة، أقف على معناه ابتداء: الاستمساك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذا الأمر لا يتأتى للمسلم أن يقوم به إلا إذا وثق بالله وأحسن الظن بالله، فإذا تحقق فيه هذان العاملان من اليسير أن يستمسك بعهده إلى عباده، وهو الإيمان بالكتاب والسنة مع العمل الصالح. إخواني معشر المسلمين، ورود ذكر الاعتصام في كتاب الله عز وجل أمر يدعو إلى التدبر والتأمل. وسأعرض عليكم المواضع التي جاء فيها ذكر الاعتصام، سواء الاعتصام بالله أو بغيره، كما جاءت في كتاب الله عز وجل. الموضع الأول في سورة آل عمران، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الموضع الثاني قال عز من قائل: وكيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم كتاب وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الموضع الثالث قال عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. الموضع الرابع قال عز من قائل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فالذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. الموضع الخامس في سورة الحج في آخرها، وفيه يقول ربنا عز وجل: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. من خلال النصوص الخمسة تأمل تجد أن مجيء الاعتصام في كتاب الله عز وجل جاء على صورتين. الصورة الأولى جاء في معرض الإخبار، الصورة الثانية جاء في معرض الأمر، وهذا جاء على نوعين: أمر مطلق وأمر معلق بشرط. أعيد، من خلال تأمل وتدبر مجيء الاعتصام سنستوعب ما المراد منا وماذا أراد ربنا عز وجل منا شرعا لما أمرنا بهذا. الاعتصام بالكتاب جاء في القرآن في معرض الخبر، خبر يعني الله عز وجل يخبرنا عن شيء، والأخبار إذا جاءت في القرآن أو في السنة يجب على المسلم على سبيل الحكم والإلزام التصديق الذي يؤدي إلى العمل. فلو صدق ولم يعمل ما صدق ولا ينفعه تصديقه. فقال عز وجل: فالذين آمنوا به واعتصموا فسيدخلهم ربهم في رحمة منه وفضل. يخبرنا المولى عز وجل أن من اعتصم به سيدخله في رحمة منه وفضل ويهديه إليه صراطا مستقيما. ده الإطلاق الأولاني. الإطلاق الثاني جاء في معرض الأمر ولكن علق بشرط، فقال عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فإذا اعتصمت بالله فعل الشرط كما هو معلوم في لغة العرب، وفعل الشرط يتحقق يترتب عليه جواب الشرط. فقوله عز من قائل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وتأمل بقوله عز من قائل: فقد هدي، كان من المقبول في لغة العربي أن يأتي الذكر بقوله: ومن يعتصم بالله هدي إلى صراط مستقيم، ولكن جاء بقد مسبوقة بالفاء، الفاء بالتعقيب والمباشرة، بمعنى بمجرد أن يعتصم بالله يترتب على ذلك فورا أن يهتاد ويهتدي إلى صراط مستقيم. وجاء بالقاف والدال اللي هي قد مسبوقة بالفاء، فقد في لغة العربي إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق، وإذا دخلت على المضارع تفيد التشكيك، هذا في لغة العرب. أما في القرآن فلا تفيد إلا التحقيق،
فقوله عز من قائل ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، جاء التأكيد فيها من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أسلوب الشرط، الوجه الثاني الفعل التعقيب والمباشرة، الوجه الثالث جاءت مسبوكة بقد التي تفيد التحقيق. وعليه إخواني معشر المسلمين، تكفل الله عز وجل لكل من اعتصم بكتابه أو اعتصم به عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يكفل له الهداية ودوام الهداية وملازمة الهداية حتى يلقى الله. الأمر الثاني المتأمل للاعتصام الوارد في القرآن، يجد أن الله عز وجل أمر بالاعتصام بشيئين اثنين. الأمر الأول واعتصموا بالله هو مولاكم، أمرنا بالاعتصام به. الأمر الثاني واعتصموا بحبل الله جميعا، وبناء على هذا صار الاعتصام المأمور به نوعان، اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. وعليه لن يتمكن المسلم من أن يكون ملتزما للاعتصام بالكتاب والسنة إلا إذا حقق هذين النوعين من الاعتصام، يعتصم بالله ويعتصم بحبل الله جميعا. فإذا اعتصم بواحد من الاثنين ولم يحقق الاعتصام الثاني لا ينفعه الأول، وحتما سيتمكن الصراط ولن يصل إلى هدفه ولا إلى بنيته. وعليه إخواني أصبح من لوازم وجوب الاعتصام أن نقف على معنى قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، ما المراد به؟ وبالمناسبة أكرمكم الله، لا يحل لمخلوق أيا كان أن يفسر القرآن بغير ما فسره الصحابة والتابعون، فإن فعل ذلك أي فسر القرآن بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. وكما قرر علماء التفسير أن تفسير القرآن على ثلاثة أوجه، الوجه الأول وهو أعلاها أن يفسر القرآن بالقرآن، الوجه الثاني أن يفسر القرآن بسنة من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم أي بكلامه أو بأفعاله، الوجه الثالث أن يفسر القرآن بلغة العربي المعروفة في دواوينهم وفي أشعارهم وفي كلامهم. عدد أنواع الثلاثة انحراف عن منهج السلف. واعتصموا بحبل الله جميعا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث يزيد بن حيان يقول انطلقت أنا وحصين بن صبرة وعمر بن مسلم فدخلنا على زيد بن أرقم الصحابي المعروف. يقول فلما دخلنا عليه قال له حصين بن صبرة يا زيد لقد لقيت خيرا كثيرا، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه وسمعت منه وجاهدت معه، لقد رأيت خيرا كثيرا. يا زيد حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعنا الله به. ودايما يا اخوانا ضع دايما نصب عينك اذا طلب منك في كلام ان تكون متقنا لما تقول وان يكون كلامك مناسبا لمن تتكلم له، والا لن ياتي بثمار. فزيد بن أرقم صحابي عالي القدر ومن علية الصحابة ومن أهل العلم منهم، فلما استنصحوا هؤلاء النفر التابعين الثلاثة بدأ يأتيهم بكلام جامع، ولكن قبل أن يسرد لهم الحديث بدأ يعتذر فقال لهم لقد كبر سني ونسيت كثيرا مما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فما نسيته فلا تكلفوني وما حدثتكم به فخذوه عني. ثم شرع وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى كنا في مكان يسمى خما، اللي هو غدي الخم بين مكة والمدينة. يقول زيد بن عبد: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا وقال: يا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبوه، يعني النمط، وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. كتاب الله هو حبل الله، من تمسك به كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. يقول زيد، ثم حد على التمسك بكتاب الله عز وجل، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات. فقال حسين لزيد بن أرقم: ونساؤه من أهل بيته؟ قال: نعم، ونساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرمت عليه الصدقة، وهم آل عقيل وآل جعفر وآل علي وآل العباس. هذا هو نص الحديث إخواني، والشاهد منه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله، من تمسك به كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. وهذا الذي فطن إليه الخليفة الراشد ابن الخطاب عمر، كما ثبت هذا في المستدرك عند الحاكم بسند صحيح من حديث أبي بن كعب. يقول: لما بويع للخلافة لأبي بكر، في اليوم الثاني اجتمع الناس وقام أبو بكر ليتكلم، فسبقه عمر وصعد المنبر وقال: أيها الناس، أما بعد، فإن الله عز وجل اختار لرسوله الذي عنده على الذي عنده، وإن الله عز وجل أنزل إلينا كتابا هدى الله به نبيكم فتمسكوا به تهتدوا كما هدي نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي أشار إليه أيضا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت عند مسلم من حديث أبو هريرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، والكراهة هنا للتحريم بإجماع أهل العلم: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إخواني معشر المسلمين، فالاعتصام بحبل الله أي بكتاب الله. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه توضيحا للفرق بين الاعتصامين، أي بين الاعتصام بالله وبين الاعتصام بكتاب الله عز وجل، قال ابن القيم رحمة الله عليه: وأما الاعتصام بالله فيؤمن العبد في الطريق، وأما الاعتصام بكتاب الله فيرشد العبد إلى الطريق. ثم شرع أي ابن القيم في ضرب المثال، قال: ومثل بني آدم على وجه الأرض كمثل رجل يريد أن يصل إلى هدف أو إلى مكان. العقل بيقول إيه؟ أنا لي هدف أريد أن أصل إليه، لكي أصل إليه بأمن وسلام في أقل وقت يلزمني أمران مجتمعان. الأمر الأول الأمن أثناء الطريق، أكون آمن وأنا أسير في طريقي. الأمر الثاني أن يكون عندي دلالة واضحة على الطريق، فإذا اختلت الدلالة لم أصل. طيب، عرفت الدلالة ولم أؤمن، لم أصل، إلا إذا اجتمع في الأمران. فالاعتصام بالله يؤمنه. أما إذا أشرك القوم مع الله ولجأوا إلى غيره في عبادتهم في أيمانهم في نذورهم، فكيف يؤمنهم ربنا وهم في طريقه إليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما تعمل بالصحيحين وغيرهما قال إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله ولا يوجد على وجه البسيطة أعظم حرمة من الشرك بالله. ألا فلينتبه القوم الذين يزعمون الأمن والأمان للأمة بدون الاعتصام بالله شأنهم كمن يخط على الماء ويكتب في الهواء لا وزن له ولا قيمة في أفعاله. أردت أن تسير في أمن وأمان الجأ إلى الله اعتصم به ولا يليق أبدا بمن يزعم الاعتصام بالله أن يشرك مع الله وأن يتمتع بشيء من العبادة إلى غير الله. ورحمة الله على الإمام ابن القيم حينما رأى صولة وغضب لأهل الباطل على أهل الحق فقال كلمة حق لا تظن أن الباطل غلب ولكن الحافظ أعرض. نعم لما وقع الشرك في الأمة تخلى عنهم ربهم عز وجل وهذه نتيجة كونية وسنة لا تتبدل ولا تتغير. الاعتصام بالله يؤمنك في الطريق وبناء عليه انتبه إذا اعتصم المسلم بالله كما ينبغي لا يستوحش من قلة الرفقاء. أأمل أن تستوعب أنت اعتصمت بالله ونجأت إليه وأفردته بكل أنواع العبادة وإذا زلت قدمه في شيء من المخالفة تفير وترجع إليه. فإذا كنت في طريق وحولك قلة من الناس قليل من يسير معك فلا تستوحش فإنك اعتصمت بالله عز وجل. وهذا الذي أشار إليه العبد الصالح بن مسعود في قصة طويلة أختصر على محل الشاهد قال رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وكما أوصاني كثير من أهل العلم ومشايخ الأكابر كابن باز ومن على ضربه كان دائما يوصوننا ويقولون لنا بالنص يا أولاد كلامنا قبل 27 سنة يا أولاد من لم يشعر بالغربة في هذا الوقت أي قبل 27 سنة فليعلم أن عنده خلل فليبحث. انتبه معشر أفاضل الأكابر فأنا أخاطب أرباب عقول وشأن القوم وشأن الأمة كلها في هذا الوقت كما قال بعض البلغاء كالعيس في الميناء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. تريد أن تؤمن نفسك ضد كل نجس خبيث اعتصم بالله الجأ إليه ولجوك إلى الله ليس بمجرد ادعاء يستحيل. ديننا وإسلامنا وإيماننا ما يعرف إن الأقوال مقرونة بالأعمال أما أقوال مجردة عن الأعمال هذا لا نعرفه في دين الإسلام. يبقى اعتصام بالله يؤمنك أثناء الطريق اعتصام بحبل الله يرشدك إلى الطريق يدلك على الطريق وهذا أمر ملموس ومنحور. كلما عرفت الطريق المؤدي إلى هدفك تصل إليه وأنت في طريقك معك العدة والسلاح ومؤمن تصل إليه. اختل واحد لم تفلح لم تفلح. إخواني معشر المسلمين مسألة وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة دي قضية، اسمع مني، قضية متفق عليها الجهمية والقدرية والشيعة والمرجئة والخوارج وكل من ينتمي إلى أمة الإجابة متفق على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. وهنا مكمن الخطأ، وهو كيف يتسنى لي كمسلم، فرض الله علي أن أعتصم بالكتاب والسنة، كيف يتسنى لي أن أحقق الاعتصام بالكتاب والسنة؟ وعلموا رحمكم الله أن هذا الأمر فرض لازم على كل من نطق بالشهادتين، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبد، يجب عليك أن تعتصم بالكتاب والسنة. طب ازاي؟ كيف؟ وأضرب مثلا حتى تعلم من أين أتى الخلل، ومن أمثاله يتضح المعنى لأولي الألباب. العبد الصالح التابعي الكبير عبد الله ابن خباب ابن أراد، تابعي وأبو صحابي ومن عجلة الصحابة، خباب ابن أراد، هذا العبد الصالح كان في طريقه فخرج عليه الخوارج. وحينما نتكلم عن الخوارج أي كل من خرج على ولي أمره المسلم بكلمته أو بتشغيله أو بسلاح أو بأي شيء، هذا من الخوارج. بينما هو في الطريق ومعه زوجه أو عملا، أوقفه القوم، قف، من أنت؟ قال لهم عبد الله. ابن من؟ ابن خباب. ابن من؟ ابن الأراض. قالوا ابن صاحب رسول الله؟ قال لهم نعم صلى الله عليه وسلم. قالوا بس حدثنا لحديث سمعته من أبيك وسمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خباب من الرواة، وابنه عبد الله لابد أن ينتقل حديث المناسب لما عليه القول. فقال لهم حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون فتن، ستكون مستقبلي فتن القائد فيها خير من القائد، والقائد فيها خير من الناشي، والناشي فيها خير من المسرع، من تشرف لها استشرفته. فقالوا له الله سمعته من أبيك؟ قال لهم الله سمعته من أبي. قال الله سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم نعم. انظر، فقالوا له ما هذا الذي في عنقك؟ قال لهم القرآن المصحف. فقالوا له إن الذي فيه يحل لنا دمك، يعني إن أمكن تتقدموا إلى الأمام رحمة بإخوانكم في الشمس، وأنا سأحاول جاهدا أن أختصر لعل الله يقدم لقاء آخر، ولكن الموضوع أرجو أن يستوعبه كل مسلم حتى تعرف أين أنت مما أوجبه عليك الشرع. فلما سمعوا منهم هذا الحديث وسألوه عن المصحف ما هذا؟ قال لهم المصحف. فقالوا له إن الذي فيه يحل لنا دمك. تمتخيل؟ ما هو ده الفهم السقيم، وفي نفس الوقت يدعي أنه يعتصم بالكتاب والسنة كما نرى من أهل البدعة في بلدنا أتوا ببدع الله يستحي الشيطان أن يأتي بها أو يدعو إليها، وإذا بهم بخبث وبدهاء وبفجور بأدلة يلوون أعناقها يستدلون بها على بدعهم. الله من ورائهم محيط وهو حسبنا ونعم الوكيل. إن الذي فيه يحل لنا دمك. انظر إلى قولته المؤمنة فقال أحل ما أحل الله. فقاموا وذبحوه وأقروا وضعوا عنقه على شاطئ البحر حتى جرى الدم وذهبوا إلى أمده وبقروا بطنها ونزعوا ما فيها وألقوه في اليم باسم الكلام. مسألة تحقيق الاعتصام بالكتاب والسنة كيف يكون؟ كيف؟ وده قطب الرحل في هذا المبحث. كيف أعتصم بالكتاب والسنة؟ أخواني معشر المسلمين سأسوق لكم بعض الأمثلة ولكن كبر الشروع في ذكرها أريد أن ألفت الأنظار إلى حقيقة ربما غابت عن البعض وهي ما من فتنة وقعت في الأمة أو سقط في مصرنا وفي غيره إلا وقع مثلها أو أشد منها في عهد الصحابة. والذي يدعي غير ذلك يلزمه الدليل. أعيد، ما من فتنة ستقع في الأمة أو وقعت بعد القرون الثلاثة المفضلة إلا وقع مثلها في عهد الصحابة. يبقى بناء على ذلك أنا كرجل مسلم أدعي الالتزام وأوجب علي الشرع الاعتصام بالكتاب والسنة ونزل من بلاد فتنة وحلت بنا بلية واختلطت علي الأمور أنظر إلى الصحابة كيف فعل؟ كيف تحرك؟ ما هو التصرف الذي صدر منهم؟ وحينما نقول الصحابة نعني المجموع ولا نعني صحابيا بعينه وإن كان كلهم عدول ومن أهل الجنة بأعيانه. لذلك روى الإمام الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن أمية بن خالد بن سعيد يقول أتيت عبد الله بن عمر تبر إخوان المثل فقلت له يا ابن عمر إن نجد في القرآن صلاة الحضر وصلاة الخوف أما صلاة السفر فليست في القرآن. وده واضح، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في الحضر لا جناح عليكم إن وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فعلق القصر على الضرب في الأرض والخوف اللي هي بيسميها الفقهاء صلاة الخوف. فهذا التابعين يسأل ابن عمر قالوا احنا بنجد في القرآن صلاة الخوف ولا نجد صلاة الحضر. شوف الرد بقى الذي نريد ان نتربى عليه ونتبع ولا نزيد ولا نحيد عنه قيد الرموله. فقال له ابن عمر يا ابن اخي الله عز وجل بعث النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا ما نعرفش خلق فما عمل به عملنا صلاة السفر ركعتين صليناها خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك كون انك تنظر للقرآن دون النظر الى السنة ودون النظر الى عمل الصحابة حتما ستنحرف وتضل. لا نقصد في القرآن حاشا وكلا، بل السنة وعمل الصحابة هو الموضح لما أشمل في القرآن، هو المبين، هو المزيل للشبهة إذا وردت آية مشكلة أو آية مشتبهة. وفي مستدرك الحاكم أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع. يقول جابر والنبي بين أظهرنا وعليه ينزل الوحي وهو أعلم بتأويله فما عمل من شيء إلا وعملنا به. يبقى بناء على ذلك لما تقع فتنة ومصيبة.
طب يا اخوانا نعمل ايه؟ نسلك ذات اليمين وذات الشمال. عندنا اعتصام بالكتاب. طب الامر مشكل علينا، ما استطعنا ان نستوعب الكتاب لعجزنا، نلجا الى السنه. خفيت علينا، نلجا الى فعل الصحابه رضي الله عنهم. وهذا الذي اشار اليه العبد الصالح ابي بن كعب، والاثر عند الامام احمد وسنده صحيح من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن ابزه يحدث عن ابيه عبد الرحمن بن ابزه يقول: لما وقع الناس في عثمان ونزلت الفتنه، ذهب عبد الرحمن بن ابزه وقال لابي بن كعب: ابا المنذر، انها الفتنه، من اخرج؟ انظر الى الجواب وتامل ما وقع وما انت فيه. ابا المنذر، وقعت الفتنه، من اخرج؟ قال: عليك بكتاب الله، فما فهمت منه فاعمل به، وما اشكل عليك فكله الى عالم وامن به. اصبح حلت بها بليه، اشكل علي الامر عند الكتاب، وجدت الكتاب خيرا كثيرا. طب اشكل علي الامر، الجا الى اهل العلم، الى الاكابر، الى من شهد لهم الداني والقاصي برسوخهم في العلم واتقانهم لمخارج الفتن واتقانهم للشبهات واتقانهم لما اشكل علينا في الكتاب والسنه. اخواني معشر المسلمين، لكي نحقق الاعتصام بالكتاب والسنه علينا ان نسلك ما سلكه الصحابه، خاصه عند نزول الفتن. وهذه فتنه واحده تعرضت لها الامه في الازمان الماضيه او في الحاضره، او كما سياتي، نسال الله ان ينجينا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهل يا ترى وقع مثلها في عهد الصحابه؟ الجواب: اي والله، اي والله. يبقى ما سلكه نسلكه، وما تركوه نتركه. واذ حققنا هذا نقول فعلا حققنا الاعتصام بالكتاب والسنه. تركنا الاعتصام بالكتاب والسنه وتنكرنا الصراط حتما، وابعدنا الرجعه لازم. ان الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس انفسهم يظلمون. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الصالحين وخالق الخلق اجمعين ورزقهم، فما من دابه في الارض الا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. اخواني معشر المسلمين، مما يتعلق بالاعتصام بالكتاب والسنه، كما قلت في ثنايا الحديث، ما فيش مسلم على وجه الارض يعترض عليك. قلنا ازاي نعتصم بالكتاب؟ يستحيل. اصبح العنوان احنا متفقين عليه كلنا، ولكن الإشكالية في التطبيق. كيف أطبق الاعتصام بالكتاب والسنة؟ وكيف أتربى وأربي نفسي على الاعتصام بالكتاب والسنة؟ إخواني معشر المسلمين، ذكرت لكم بعض الأمثلة، يتبقى أمر وهي مسألة علمية دقيقة متعلقة بأصول الفقه، وإن شاء الله ما وقعت عيني على أحد إلا وإن شاء الله سيستوعبها تمام الاستيعاب، وباستيعابها ستتجلى لك كثير من الحقائق. وهكذا علماء الأصول يقولون إيه؟ قال: كما أننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال، يجب علينا أن نقتدي به في الطرق. يعني يعني نفعل ما فعل ونطرق ما طرق. انتبه. فإذا اقتديت به في الأفعال ولم تقتدي به في الطرق ما حققت الاعتصام. أعيد قبل ضرب الأمثلة، يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال كما يقتدى به في الطرق. قال ابن القيم رحمه الله: فكما لا يتقرب إلى الله عز وجل بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا نتقرب إليه بفعل ما ترك. ولا فرق بين الأمرين. أضرب مثال: ما سمعنا قط ولن نسمع أن رجلا قال: سأتقرب إلى الله بترك سنة الظهر القبلية. ده ما سمعناهوش، ممكن ما يصلحهاش لا شك عليه، ولكن يتركها ويظن أنه يتقرب إلى الله بتركها، الكلام ده مش موجود وليس من دين الله. يبقى بناء على ذلك، كما أننا لا نتقرب إلى الله بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يحل لنا أن نتقرب إلى الله بفعل ما تركه صلى الله عليه وسلم. غير أن العلماء الأصول قالوا إيه؟ قالوا أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث احتمالات. الاحتمال الأولاني قال لك إن المقتضى أي الحال على فعل هذا الشيء مش موجود. زي إيه؟ أبو بكر الصديق قاتل مانع الزكاة، وكل الصحابة كانوا معه، وده من أعلى درجات الإجماع. واحد يقول لك: طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل مانع الزكاة. نقول له: ما حدث أن أناسا منعوا الزكاة في عهده. يبقى الموضوع ده بالكلمة مش كده، يبقى أنه طرق لعدم وجود المقتضى للفعل. هذا بعيد عن كلامي. طيب قال لك: ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الشيء خشية أن يفرضه الله على الصحابة، يبقى يتركه، يبقى بعد موته نفعله لغياب هذا المانع. زي إيه؟ صلاة التراويح. صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة ثلاث ليالي أو أربعة على قول من أقوال أهل العلم، وفي المرة الأخيرة قال لهم: أما أن أمركم لم يخفى علي، ولكن خشيت إن خرجت أن تفرض علي. يبقى خشية من مانع. طيب بعد موته ذهب المانع، يبقى صلي التراويح في جماعة وليس فيها شيء مطلقا. وبناء عليه العلماء قالوا إيه؟ قالوا: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع، فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. الكلام ده بقى بنسمعه لكل منحرف عن الحق، لكل داع إلى التحسن والفوقة والاختلاف، لكل من يتمنى ولكل من يبغي السيادة والريادة في غير شرع الله. هذا الذي تسعى إليه بزعمك لتقصد الشريعة، هل فعله نبينا صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع أم لم يفعله؟ الجواب بإجماع كل الطوائف: لم يفعله. فكيف يليق بك أن تجتهد وتفعل شيئا تزعم من خلاله نصرة الشريعة ونصرة الأمة وفرض الأمن والأمان على البلاد، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يفعله مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع؟ لا شك أن هذا بعيد كل البعد عن الاعتصام، بعيد كل البعد عن الشريعة، بل هو إلى البدعة أقرب، بل هو من البدعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المعشر المسلمين، المحور الأخير سؤال، والجواب عنه يلزم المصداقية مع النفس. أين أنت من اعتصامك بالكتاب والسنة؟ لما سؤال، ولكن أهمس في أذنك، أصدق عند الجواب عليه. والله المعتصم هذا ما تمناه، ويسعدنا والله أن يعتصم الجميع بالكتاب والسنة كما بينوا. وإن كانت الثانية فباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. عجل وارجع إلى ربك واعتصم بالكتاب والسنة كما اعتصم به سلفنا الصالح. فإذا فعلنا ذلك نضمن الأمن والأمان، نضمن الدلالة على الطريق، وما هي إلا سويعات، ونلحق جميعا إلى الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتقويهم عليه، وجنبهم إلى ربنا البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.